ويفسر هذا ويبين هذا أن في بعض ألفاظ الحديث وأما أبو جهم فضراب للنساء إن كحل أسامة، أسامة بن زيد كرهت أن تنكح أسامة وهي امرأة من كبار قبائل قريش أن تنكح رجلا مولى، كرهت هذا، فقال إن كحل أسامة أعاد عليها عليه الصلاة والسلام، فنكحت أسامة بن زيد فوجدت فيه الخير واغتبطت به، يعني رأت أن زواجها به كان غبطة، ولا شك أن شيئا يكون بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خيرا وعاقبته خير. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات بانت منه وانفصلت منه بمجرد الطلاق، وليس له عليها شيء ولا لها عليه شيء، والحديث بهذا واضح. وهل الطلاق الثلاث الواقع من زوجها هل هو بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات أو بطلقات متعاقبات؟ الجواب الثالث، لأن في بعض ألفاظ الحديث أنه بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات، وعلى هذا فيكون تكون هذه القصة أن زوج فاطمة طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، فحينئذ تبين منه. لكن فيستفاد من هذا أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها أخ العرب، فإنها قم ها أنت معنا، الله يهديك، تحبس نفسك ولا تحبس قلبك، اجلس. إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه ليس له شيء عليها ولا لها عليه شيء. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، فإن طلقها ثلاث تطليقات في مكان واحد فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نعم، ها اوقف يا أخي، ليش تعتبر طلقة واحدة؟ ليش؟ ايش دليلك؟ اصبر يا رجل، مناقشة، ايش الدليل؟ استرع، هذه ايضا من البلاء. اذا قال الانسان لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق في مكان واحد، فالأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات، فهمتم؟ وتبين منه، ولا يحل أن يراجعها إلا بعد زوج، خلافا لمن قال للأخ الذي قال إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل. انتبه أخ، الآن إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم تطلق على رأي جمهور الأمة؟ ثلاثا، وتبين من الزوج، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب، وإذا قال أنت طالق ثلاثا فكذلك تطلق ثلاثا تبين بها عند جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تطلق إلا واحدة في كلتا الصورتين، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة. وجرى له رحمه الله في ذلك محنة لأنه خالف العلماء، ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة تبين أنها لا تطلق إلا واحدة. الدليل أن الله قال: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة، لم يطلق زوجة حتى الآن، لم يردها إلى حباله، بل هي في عدة، فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث. ودليل آخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس، قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم، يعني ومنعناه من المراجعة، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة. فتبين أن وقوع الثلاث إذا كانت بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من؟ اجتهاد من؟ اجتهاد عمر رضي الله عنه، ونعم المجتهد. فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع أنه حرام، ينبغي أن نلزمه ونقول لا مراجعة. أما إذا وقع نادرا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في أول خلافته أن لا يقع الثلاث إلا واحدة. طيب، فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ لا فرق. وقد صرح القرطبي رحمه الله في تفسيره بأنه لا فرق بين الصورتين، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الخلاف واحد سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ومن فائدة هذا الحديث جواز إعطاء البائن ما تقتات به، لكن على سبيل إيش؟ التبرع والصدقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عند الخلاف والنزاع يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك نحن إذا أردنا أن نتبعهم بإحسان حتى ننال رضا الله يجب أن نرجع إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما من لم يتبعهم بإحسان فإنه لا ينال رضا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصح والمشورة. الدليل، تفضل. تمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف معاوية وأبا جهم بإيش؟ بما يكرهان بلا شك. معاوية يكره أن يقال إنك فقير صعلوك مالك مال، وأبو جهم يكره أن يقال إنك ضراب للنساء، لكن إذا كان على سبيل المشورة فلا بأس بذلك، بل يجب. فإذا جاءك رجل يستشير يقول: يا فلان، ما تقول هذا الرجل طلب مني أن يشتري مني البيت بثمن مؤجل مقصر أبيع عليه أو لا؟ وأنت تعرف أن الرجل الذي طلب البيت رجل حيلي. وش معنى حيلي؟ يعني مماطل. يجوز أن تقول لا تبيع عليه لأنه مماطل أو لا يجوز؟ يجوز. رجل آخر جاءك يستشينك يقول إن ابنتي خطبها فلان، ما تقول فيه؟ وأنت تعرف فيه عيبا خلقيا أو خلقيا أو دينيا، يجوز أن تذكر هذا العيب أو لا؟ يجوز، بل يجب أن تذكر هذا، لأن هذا من باب النصيحة. وأخ الذي يقرأ الأسئلة لم يخبرني بأن الزمن انتهى. انتهى الزمن، ها؟ 7:30. طيب متى تبدأ الأسئلة؟ نعم، لا الأسئلة ما يكفيها ربع ساعة. نعم 7، نعم من الساعة 7 تبدأ الأسئلة إن شاء الله. ومتى ننتهي من الصلاة؟ 16. طيب إذا 16 إلى 7 تكون للدرس والتعليق على القراءة إن شاء الله تعالى. نمشي على هذا، 16، 10:30 تعليق، وإلى درس الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من كتاب الطلاق عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولف، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابر بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
هذا الحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها، كيف تكون المتوفى عنها زوجها؟ عدتها إما 4 أشهر و10 أيام، وإما وضع الحمل. فمتى تكون 4 أشهر و10 أيام؟ إذا لم تكن حاملا، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ولو زادت على هذه المدة أو نقصت. وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها. المفارقة في الحياة لها عدة أقسام، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين، إما 4 أشهر و10، وإما وضع الحمل. وسواء دخل الزوج بها أم لم يدخل، حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان مكان العقد وجبت عليها العدة، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث الموت بعد يوم أو يومين، فإن عليها العدة. يعني لا يشترط في عدة المتوفى عنها زوجها أن يدخل بها أو يخلو بها، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة. عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة، وإما 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا. مثال الأول: رجل توفي عن زوجته وهي حامل وبقي الحمل في بطنها 4 سنوات، كم تكون عدتها؟ كم؟ 4 سنوات. لا تتزوج، لا تتزوج، وعليها الإحداث في هذه المدة أيضا، تحد وتبقى حتى حتى تضع الحمل ولو بعد 4 سنوات. أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج، تمتنع عدتها أو لا؟ يا إخواننا، زوجها لم يدفن بعد. نعم، امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن، أتنتهي عدتها أو لا؟ تنتهي عدتها؟ طيب، يجوز أن تتزوج؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول؟ نعم، ما أدري عن إجابتكم هذه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها دور الحمل، طالت المدة أم قصرت. والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه: سبيعة الإسلامية رضي الله عنها مات عنها زوجها سعد بن خولة ووضعت بعد موته بليالي، ليالي معدودة، ثم خلعت ثياب الإحداث وتجملت تريد أن تتزوج، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكب ووجدها قد خلعت ثياب الإحداث وتجملت الخطاب، فقال لها: ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك 4 أشهر و10. استدل بقوله تعالى: لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه ليس لها إلا ليالي، ليس لموت زوجها إلا ليالي، فقال: ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. هي رضي الله عنها ما لم تجادل، لم تجادله بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لاحتمال أن يكون فهمه هو أصح من فهمها. فلما أمسك جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق، وآتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهى. من أفتاها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش؟ خاطئا، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل، طال أم قصر. فتبين بهذا عدة أمور، منها كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. طيب، ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من 4 أشهر و10، هل تنتهي العدة؟ تنتهي. إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، لو مضت 4 أشهر و10 ولم تضع الحمل، هل تبقى في العدة؟ تبقى. الدليل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أحسنتم. هذا هو الفهم الصحيح. لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها تعتد أطول الأجلين، إلى أنها تعتد أطول الأجلين. كيف ذلك؟ يقولان رضي الله عنهما إن وضعت قبل 14 انتظرت حتى يتم لها 14، وإن مرت 14 قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل، عملا بالدليلين. انتبه، قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا، لأنها لا تخرج من الاحتياط، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل، ولكن السنة مقدمة. وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ. فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه، وابن عباس كذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم وصول العلم إليه، وإما لفهم غير مراد، والإنسان غير معصوم. فالشاهد إذن أنكم الآن ثبتتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها إيش؟ في وضع الحمل طالت المدة أم قصرت؟ هذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أعود مرة أخرى، كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها؟ قسمان: الأول إذا لم تكن 14 إذا لم تكن حاملة، والثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا. أحسن، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل، وأظن شرع الفهم الآن واضح ولا في إشكال. أما المفارقة في الحياة فتختلف، المفارقة في الحياة لا عدة عليها إلا إذا دخل الزوج بها أو خلا بها، إذا دخل بها يعني جامعها أو خلا بها. دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا، المفارقة في الحياة عدتها تختلف، المخلوعة التي تحيض عدتها حيضة. إيش المخلوعة هذه؟ هي ملك حتى نقول خلعت أو لم تخلع؟ إيش معنى المخلوعة؟ المخلوعة كل من فارقها زوجها على عوض، هذه المخلوعة، يعني التي تتفق مع زوجها على أن يفارقها على عوض بطلاق أو فسق. مثال ذلك: امرأة ساءت العشرة بينها وبين زوجها، ورأت أنها لا تفتك منه إلا إذا أعطته مالا، إلا إذا أعطته مالا. انتبه يا ولد، اتفقت معه على أن يطلقها بعوض، قال: كم تعطيني وأطلقك؟ قالت: أعطيك 10 ريالات. فقال: لا بأس، تكفي العشرة. أعطته 10 ريالات ثم طلقها. هذا يسمى إيش؟ يسمى خلعا. لما أعطته 10 ريالات وطلقها ندم وقال: أطلقت زوجتي 10 ريالات والآن ما يحصل لي أتزوج إلا 10,000. فأراد أن يرجع وذهب إلى الزوجة وقال: إني فسخت العقد الذي بيني وبينك، وهذه 10 ريالات، وأريد أن أراجعك. هل له أن يراجع؟ لا ما يمكن يراجع، لأنها لما أعطته الدراهم ملكت نفسها. ودليل ذلك قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله إيش فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فجعل الله تبارك وتعالى العوض الذي تبذله الزوجة جعله فداء، ولا يمكن أن يجمع للزوج بين الفداء وبين المفتاع عنه. وعلى هذا فالمرأة الآن ملكت نفسها بكم ريال؟ بعشرة ريالات، مع أنه لو طلقها على غير عشرة ريالات فله أن يراجع ما دام في العدة. إذن طلاق المرأة المخلوعة، قصدي عدة المرأة المخلوعة كم؟ حيضة واحدة فقط. ووجه ذلك أنه لا رجعة لزوجها عليها حتى تمدد العدة، وإنما المقصود أن نعلم براءة أو يغلب على ظننا براءة رحمها، وهذا حاصل بحيضة واحدة. المطلقة قبل الدخول والخلوة كم عدتها؟ ليس عليها عدة؟ سبحان الله، ليس عليها عدة. يعني رجل عقد على امرأة ثم بدا له بعد العقد وقبل الدخول والخلوة بدا له أن يطلقها فطلقها، ما عليها عدة؟ نعم ما عليها. هذا الدليل. أين الدليل؟ قل لا أعرف من دور غيرك. ها؟ إيش؟ استرح. نعم. أي نعم. كمل الدليل يا أخي. كمل الدليل، يعني ابدأه من أول إلى آخر. ما أسمع. أعد التلاوة. أعد التلاوة. اقرأ التلاوة من أول. ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. نعم بارك الله فيك. أحسنت. إذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض فعدتها إن كانت تحيض ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، كم من شهر؟ قم، ثلاث شهور. طيب إذا كانت المرأة لا تحيض إلا مرة في شهرين، كم من شهر؟ ست شهور. إذا كانت تحيض في الشهر ثلاث مرات كم من شهر؟ إذن كيف تقول ثلاث شهور؟ ارجع إلى الصواب. قلت ثلاث حيض سواء طالت المدة أم قصرت. بارك الله فيك. إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض سواء طالت المدة أم قصرت، خلافا لما يظنه العوام أن عدتها ثلاث شهور. هذا غلط. ما دامت تحيض فعدتها ايش؟ ثلاث حيض طالت المدة ام قصرت. فاذا طلقها وهي ترضع، فالعادة عند النساء ان التي ترضع لا تحيض، فبقيت هذه المرأة المطلقة ترضع الولد سنتين، وبعد ان فطمته جاءها الحيض، كم تكون عدتها؟ لا، هي لم تحض إلا بعد سنتين، تكون سنتين زائدا ثلاث حيض، تبقى سنتين في العدة، لأن التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيض. طيب إذا كانت لا تحيض، إما لكونها صغيرة وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست من، فكم عدتها؟ هذا الربع الخالي الظاهر. قول يا جماعة. عدتها 3 أشهر؟ تمام، اسمع. عدتها 3 أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب، تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام، والمفارقة في الموت عدتها قسمان فقط. وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل سواء فارقها زوجها بموت أو مفارقة حياة، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت. وفي هذا الحديث، حديث سبيعة، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وهو كذلك، فصوت المرأة ليس بعورة، بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول؟ والنهي عن الثاني، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول. وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف. أما السنة فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال، ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول، بأن تقول القول اللين الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة، هذا هو الممنوع. وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة. ودليل ذلك حديث سبيعة: فإن أبا السنابل بعثك كلمها وخاطبها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف. الدليل أن فاطمة، أن سبيعة ذهبت رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أنه يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يوصف بأنه مفتي، لقولها: فأفتاني. بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا، فقال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. لماذا؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي، لكن بدون إلزام. ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي. المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به، لأن القاضي يفصل، ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله. وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، وفي شريعة الله ثانيا، وفي عباد الله ثالثا. انتبه يا أخي، المفتي تتعلق به 3 حقوق: حق لنفسه، وحق للشريعة الإسلامية، وحق لعباد الله. فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله، لا يفتي إلا بعلم، حماية لنفسه من الإثم، وحماية للشريعة من الخطأ. والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل. ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة، خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم. وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال: أنا من أنا؟ أن الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية. حتى بلغني عن بعض الصغار صغار العلم أنه تكلم في مسألة فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك. قال من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل. صحيح أن الإمام أحمد رجل وهذا رجل، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة؟ الثاني لا شك. ولهذا يعتبر مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه. يقال له هذا قول الإمام ويقول من الإمام؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة، فلعله أخطأ. واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيئ الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ، إذا كان قوله يفتي خطأ ويسر الله له من يناقض قوله، فهذه نعمة. نعمة على من؟ على الناس عموما، وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة إذا كان قد قصر في الاجتهاد. فإذا يسر الله له من يبين خطأه فهذا سيقلل من العمل بقوله، وحينئذ يسلم من خطأ من أخطاء كثيرة في عباد الله. خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ وقال أنا من أنا حتى يناقش من فلان، ثم يصمم على رأيه ولو كان ولو تبين له أنه خطأ، وهذه محنة عظيمة. ولذلك يجب الرجوع إلى الحق متى تبين للإنسان، ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت. الرجوع إلى الحق فضيلة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه كتاب القضاء المشهور، أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه من القضاء به قضاؤه بالأمس، بل يرجع عن القضاء الأول إلى القضاء الثاني متى تبين أن القضاء الأول خطأ. والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا إذا تبين لهم الخطأ رجعوا. أذكر قصة عن الإمام أحمد. كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم؟ لا، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم؟ الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل وإلا فهو خاطئ. هذا الدليل. نعم قم. لا لا لا، أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا أخي. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلم من الآيات الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول، وهذا الواقع. السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول، بل ولا يعلم ما يفعل. أحيانا يذبح ولده والعياذ بالله، وأحيانا يزني ببنته، والقضايا في هذا مشهورة. المهم أن الإمام أحمد رحمه الله كان أولا يقول بأن طلاق السكران واقع. يلاحظ رحمه الله أن السكران ينبغي أن نشدد عليه، أن نشدد عليه ونلزمه بأقواله. قال حتى تبينت، يعني حتى تأملت وتبين لي، فرأيت أن طلاق السكران لا يقع. لأنني لو أوقعت طلاق السكران لأتيت خصلتين، حرمتها على الزوج وأحللتها لزوج آخر، فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه، وأحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه، فرجع عن قوله الأول إلى قوله الثاني، وهو عدم طلاق. امشوا معي، عدم طلاق استكرار. فانظر إلى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة رحمه الله، صرح بأنه رجع عن القول الأول إلى الثاني لأنه تبين له. ورجوع الإنسان إلى الحق يعتبر فضيلة، وهو أشد تمسكا بقوله عند الناس. إذا رأوا الرجل إذا تبين له الحق رجع، ازدادوا تمسكا بقوله وفتواه. كما أن الإنسان إذا سئل عن شيء وقال لا أعلم وهو لا يعلم، ازداد الناس تمسكا امشي يا أخي بفتواه وقوله. الشيطان يقول للإنسان أنت إذا قلت لا أدري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوك، هكذا يقول الشيطان للإنسان. لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه وقال لا أعلم، أن الناس يزدادون إيش؟ ثقة بقوله ورجوعا إليه، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم. والخلاصة الآن أن المفتي على باب عظيم من الخطر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل كان السلف يتدافعون الفتية. إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيره، فيذهب إلى غيره ويقول اذهب إلى غيري حتى ترجع إلى الأول. كل هذا خوفا من أن يضل فيضل، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب، بل على نفسه وعلى غيره، وليس على غيره ممن هو في عصره، بل على غيره ممن هو في عصره وممن يأتي بعده. فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ينتهز الإنسان الربح فيها، لكنها خطر عظيم، لأن المفتي يقول عن الله، فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله، يقول أنا لا أفتي بهذا واذهب إلى المفتي في البلد، يعني له أن يقول هذا، لا سيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص. لأن بعض المستفتين يا إخواني انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك تفتيه ما جازت له الفتوى، وين نروح يا أخي؟ ماذا قلت؟ إيش؟ بعض المستفتين إيش؟ إيش يقول؟ ها؟ بعض المستفتين يبغى رخص؟ أنا ما قلت هالكلام، استرح ولا لا يقربنك النوم. بعض المستفتين إذا استفتاك وأفتيت لم تصرح له الفتوى ولم توافق هواه، يذهب إلى شخص آخر ويستفتيه، إن وافقت الفتوى هواه قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب، وإن خالفت طلب ثالثا، وهلم جرى حتى يصل إلى ما يوافق هواه. قال العلماء ومن تتبع الرخص صار فاسقا، من تتبع الرخص صار فاسقا. إذن ماذا أصنع؟ نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة سلعة، تسأل عن إيش؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة. فعليك أن تتأنى وأن تنظر من يكون أقرب إلى الحق لعلمه وأمانته وتسأل، وإذا سألته انتهى الموضوع، لا تسأل غيره. لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش؟ هو دين الله. فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه والثاني أمانته. وإنما اشترطنا الأمانة لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام. العلماء ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي وضح. العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة.